شكر الله لكم. استغفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فالفضل الأول والأخير في هذا الحشد الطيب المبارك إنما هو تبارك وتعالى أن يثبت خطانا جميعا، وأن يوفقنا للسير على خط السلف الصالح رضوان الله عليهم في الاهتمام بالعقيدة التي يربيكم عليها. ثم إن شاء الله بعد فهم العقيدة نتجه إلى دراسة منهج السلف الصالح الشامل، ومن ذلكم العناية بالحديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما ارتفع أئمة الإسلام إلا بها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد يرتفع من هذه الأمة إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامها وحبها. فما نبل أحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي حتى أبو الحسن الأشعري، ما نبل في الأمة أكثر من المعتزلة وغيرهم من العقلانيين إلا لأنه أخذ بحظ طيب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يأخذ الرجل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويحث عليها ويذب عنها، بقدر ما يرتفع في هذه الأمة. وادرسوا تراجم هؤلاء الأئمة الذين لمعت أسماعهم وعظمت تراجمهم وعظمت مكانتهم في الأمة، ما ذلك إلا لعنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كلما يتكلم إمام الأئمة على حديث الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو الغرباء أو الأبدال إلا ويحملها على أهل الحديث. أجدادنا على أهل الحديث، إذا قلنا أهل الحديث فعلى رأسهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فإنهم أول من عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفى بها، وكانوا في الأحداث الخطيرة والمشاكل الرهيبة لا يبالي أحدهم أن يحتج بالقرآن أو بالسنة. بل نرى في حروب الردة حينما تهيأ أبو بكر رضي الله عنه لقتال أهل الردة، الآيات موجودة، وعمر يقول: كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. رضوان الله عليه في هذا الحدث الخطير وفي مواجهة الردة، أبو عمر ما يبحث عن آيات لأنه يرى الحديث يكفي، لا فرق بين أن يقول قال الله ولا بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة أخرى لابنه عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه الزاهد العابد، جاءه رجلان من العراق حدثت مشكلة في العراق تتعلق بالعقيدة، فهالهم هذا الحدث إلى من يلجؤون؟ من يسألون؟ من يحل هذه المشكلة؟ نذهب إلى أصحاب رسول الله، هم عقلاء وعلماء ولكن الصحابة فوقهم، نذهب إلى أصحاب رسول الله ونسألهم عن هذه المعولة التي رجبت عندنا. فذهبوا إلى المدينة حاجين ومعتمرين ويحملون في أذهانهم سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق أن قابلوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاكتنفاه من جانبيه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري اللذان شدا الرحال لأداء الحج والعمرة أو لأحدهما ولسؤال أصحاب رسول الله في هذه المعضلة، فوافق عبد الله بن عمر فاكتنفاه. قال يحيى بن عمر: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد نجم قبلنا أناس يتقصفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله ذلك منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: صدقت. قال: فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولن في البنيان. فاستشهد بالحديث هذا. الشاهد من الحديث الذي استشهد به عبد الله بن عمر على تكفير هؤلاء وأن الله لا يقبل من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر، احتج بهذا الحديث. الآيات، القدر ذكر في آيات قرآنية في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء في إمام مبين. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ذكر القدر في آيات. لكن كما قلت لكم، الصحابي لاحترامه للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي أسبق إلى عقله ولسانه السنة أو القرآن. الذي يتبادر إلى ذهنه هذا أو ذاك يحتج به ويرى أن فيه الكفاية، يرى أن فيه الكفاية. واستمر أصحاب رسول على هذا، على حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع الرجل بالحديث الواحد لعله كان قد سمعه لكنه لم يضبطه الضبط الذي يطمئن إليه، فيشد الرحال، يشتري البعير ويشد الرحال إلى الشام كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ضرب أباط ناقته إلى الشام شهرا رضي الله عنه ليسمع حديثا واحدا. ورحل أبو أيوب إلى مصر في حديث واحد. وهذا رجل كما يروي مسلم عن الشعبي أن رجلا سأله قال له إن قبلنا في خراسان أناس يقول إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها مثل الحاج يركب بدنته. فاحتج له بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث هذا من يعني اشترى أمة فربها فأحسن تربيتها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها كنت أنا وإياك هاتين في الجنة، أو كما قال لا أحفظ له حديث تمام الآن يعني بعيد عن به. ثم قال خذ فإن الرجل كان يرحل فيما دون هذه إلى المدينة إما من خراسان وإلى مكة في دون هذه المسألة، يدل هذا أن الصحابة أن التابعين كانوا يرحلون المدينة ليأخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أئمة الإسلام كانوا يرحلون، للشافعي رحلة، لأحمد رحلات، لعبد الرزاق، يحيى بن معين، ثوري، الأوزاعي، كانوا يقوم برحلات طويلة عريضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا حديث رسول الله لتعلو أسانيدهم بهذه الأحاديث رضوان الله عليهم. هذا ناشئ عن إيه؟ عن حبهم وتقديرهم للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يقول خبر أحد ولا أخبار أحد ولا كلام فارغ، يسمع قال الله قال رسول الله في حلال في حرام في عبادة في عقيدة يأخذ يبني عليه الحل تحليل والتحريم والاعتقاد والعبادة، لا يترددون إذا جاءهم عن طريق الثقة الثقة العدل منهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام يطول الإسناد أو يقصر يأخذونه بدون تردد، لا خبر أحد ولا متواتر ولا غيره، حتى نبتت نابتة الشر من المعتزلة والجهمية والخوارج. حتى هؤلاء كانوا ما يقولون خبر أحد ولا متواتر ولا عزيز ولا غريب، كان يحتجون بأحاديث رسول الله. الخارجي يحتج لمذهبه بحديث، فإذا لم يجد حديثا افتى على حديثا ليقوي مذهبه. والمعتزلي يحتج بحديث إن رأى أو ارتاله هواه أن هذا الحديث يوافق مذهبه، فإذا لم يجد يفتعل حديثا. قضية خبر أحد أو متواتر أو شيء هذا لا يوجد عند كل الطوائف، كلهم السني والبدعي يحتج بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد هذا المبتدع حديثا يوافق هواه احتج به ولو تأول ولو لوى أعناق النصوص إلى ما يهواه من بدعة ورأي منحرف. وإن لم يجد حديثا يفتعل، لماذا؟ يعرف أن هذه الأمة التي سيواجهها بعقيدته لا تقبل منه هذه العقيدة إلا إذا دلل عليها بالقرآن أو السنة، فلا يجد في القرآن ولا يجد في السنة الثابتة فيلجأ إلى الكذب. لماذا؟ ليغالط الناس بسنة رسول الله بشيء محبوب له حرمته وله مكانته في نفوس الناس. حتى جاء شياطين المعتزلة وتغلب عليهم أهل السنة بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يتفلسفون ويقولون هذا خبر أحد وهذا متواتر، وحادث الرؤية وغيرها وإن تواترت يكذب على الناس ويغالطون ويقولون ما صحت الرؤية في هذه الأحاديث. يتأول القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يتأولونها، ها يأتي الأحاديث ماذا يقولون؟ والله أحد، والأحد ما تثبت بها الحجة ولا تبنى عليها عقيدة، نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر. فواجههم أهل السنة، واجهوهم وبينوا لهم أن رسول الله كان يقبل أخبار الأحد ويبني عليها، والصحابة كذلك والتابعين كذلك. احتجوا بحديث تحول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن القبلة، كانت قبلتهم إلى الشام، ثم جاءهم مخبر فأخبرهم أنه قد أنزل الليلة قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يستقبل الكعبة، فاستدار الصحابة رضوان الله عليهم من استقبال بيت المقدس إلى القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام. تحولوا هكذا، ما قالوا نحن على أمر قطعي على أمر معلوم من الدين بالضرورة على أمر متواتر كيف نتحول عنه بخبر أحد ونحن في عبادة عظيمة؟ ما قالوا هذا، لأن هذه السفسطة والفلسفة لم تكن معروفة عندهم ولم تخطر ببالهم رضوان الله عليهم. وحوادث كثيرة حصلت لرسول الله وحصلت لعمر وأبي بكر ورضي الله عن الصحابة الكرام، يأخذون بأخبار الآحاد دون ترو ودون تأمل. لماذا؟ لأن قال رسول الله عندهم مثل قال الله رضوان الله عليهم. قد يحصل في بعض الحوادث أن يشتبه إنسان في قول إنسان لعله أخطأ أو وهم فقط، ثم إذا قيل قال والله أحتاط، ثم هو في نفس الوقت يقبل الأحاديث والأحاديث الكثيرة بدون أن يسأل رضوان الله عليه. لما حصلت الانحرافات في هذه الفرق عن الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخف وزن هذه السنة عندهم، ثبت أهل الحديث، ثبتوا على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، خالفوا كل الفرق، حتى الفرق المنتسبة إلى السنة لما غلب عليها الرأي ورجحت الرأي والقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت هؤلاء على منهج الرسول ومنهج أصحابه الكرام، لا يبغون بعد القرآن بسنة رسول الله بديلا رضوان الله عليهم، ويحتجون بها في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي سياستهم وفي كل مناحي الحياة، لا يهمهم أبدا إلا أن يأتي الإسناد الثابت إما حسن وإما صحيح يوصلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون على الرأس والعين، يقولون على الرأس والعين، فامتازوا بهذه الروح المستسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تجد أحدا، لا تجد طائفة ولا فرقة من هذه الفرق تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجليلة والصغيرة العظيمة ودون العظيمة، يعظمون فيها سنة رسول الله ويحكمونها. من هنا حينما يسأل عبد الله بن المبارك من هم الطائفة الناجية، من هم الطائفة المنصورة، يقول هم أصحاب الحديث يزيد بن هارون. من هم الطائفة المنصورة حينما يقرأ عليه هذا الحديث؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى، أو حتى يأتي أمر الله كما في رواية أخرى. فيقول أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهكذا البخاري، من هم أهل الحديث؟ من هم الطائفة الناجية؟ يقول أهل العلم. العلم ما هو؟ علم الحديث، كما في رواية أخرى يرويها عن شيخ علي بن المديني، رواها الترمذي عن شيخ البخاري البخاري عن شيخ علي بن المديني. من هم أهل الحديث أو الطائفة المنصورة؟ يقول هم أهل الحديث. فالبخاري يروي هذا ويروي هذا، هم أهل العلم ويروي عن شيخه علي بن المديني أنهم أهل الحديث، لأن كما قال الرامه الرمزي ما كنا نسمي أهل الحديث إلا العلماء وما كنا نسميهم بالرواة، إنما كان يسمى بالرواة رواة الشعر، وأما العلماء فلا يطلق إلا على أصحاب الحديث. الحديث هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتبويه. هذا العلم كان عندهم، وقال هذا الشافعي وأحمد وابن القيم، إن العلم والذي لا يعرف صحيح حديث من ضعيفه عند أحمد وغيره ليس بعالم، فأنا أحث شبابنا بعد أن درسوا العقيدة وأرسوا قواعد الإسلام أن يتجهوا إلى دراسة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يصدق عليهم أنهم هم الطائفة الناجية، حتى يصدق عليهم أنهم هم الطائفة الناجية لا بالتبع، لأن الطائفة الناجية والطائفة المنصورة أول ما تنطبق على أهل الحديث، وقد يلحق بهم من يدور في فلكهم ممن يحب الحديث ويحترمه ويحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق في كل شأن، بل يلحق بهؤلاء. ولكن المقصود بالدرجة الأولى وأول ما ينطبق هذا الحديث وحديث يعني الفرقة الناجية في الدرجة الأولى ينطبق على أهل الحديث. لهذا نزل الأئمة الأولون كأحمد ويزيد بن هارون والبخاري وغيرهم والترمذي وغيرهم، كانوا إنما ينزلون حديث الفرقة الناجية وحديث الغرباء وحديث الطائفة المنصورة على أهل الحديث فقط. وهناك يوجد أهل الرأي الذين يخالفونهم ويرجحون القياس وإن كان ينتسب إلى أهل السنة، وأحمد وابن المبارك ويزيد بن هارون يعرفون وجود هؤلاء ويخصون أهل الحديث بهذه المزايا. فالتنافس التنافس أيها الشباب إلى ميدان الطائفة المنصورة، وقد نكون غير متأكدين من غيرهم إذا لم يكن من أهل الحديث فعلا، أما هم فقد قطع لهم الأئمة بذلك. ويأتي الخطيب فيذكرهم فيؤلف فيهم كتابا شرف أصحاب الحديث، ويذكر لهم ما يقرب من 30 مزية امتازوا بها على سائر الأمة. ارجعوا إلى هذا الكتاب وادرسوه لترى أنهم هم الذابون عن سنة رسول الله، أنهم هم المجاهدون، أنهم السائحون، أنهم الراث رسول الله، أنهم إلى أن يصل إلى ما يقرب ما أدري 28 أو 29 أو 30 مزية لأهل الحديث على غيرهم رضوان الله عليهم. وكان من علامة السني أن يحب أصحاب الحديث، ومن علامة المبتدع أن يطعن في أصحاب الحديث. فإذا طعن شخص كائنا من كان في أهل الحديث كان هذا علامة على ضلالته وبدعته. فالآن تقيسون الناس بحب أهل الحديث، فمن يحبهم ويواليهم ويدافع عنهم ويسلك طريقتهم ومنهجهم فهذا دليل إن شاء الله على أنه من أهل الخير وأنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يبغضهم ويطعن فيهم فهذا علامة شر عليه أنهم أهل بدع. حتى إن أحمد رضي الله عنه قيل له إن ابن أبي فتيلة يقول في أهل الحديث إنهم قوم سوء، فغضب أحمد وقام ينفض يده هكذا ويدخل بيته زنديق. ودخل ابن القيم الدفاع كثير والمدافعون كثير الحديث والذين يعترفون بفضلهم كثير وكثير بالألوف. فابن القيم ألف النونية المشهورة هذه التي نعرفها بالنونية ولكن قد نغفل عن اسمها الحقيقي، سماها الكافية الشافية على الحكاية، الكافية الشافية في الذب عن الفرقة الناجية يعني أهل الحديث. ثم في خلال هذا الكتاب تقرأ ما شاء الله وتجد الدفاع عن الحديث والهجوم على غيرهم ويرمي من يطعن فيهم بالزندقة. وهكذا أيها الإخوة يجب أن نكون إن شاء الله جميعا من أهل الحديث، وأن نبحث عن المدرسين الذين يدرسون في الحديث ونأخذ منهم، لا نكتفي بالعقيدة، العقيدة ما تكفينا، حتى العقيدة نفسها قائمة على الحديث. اقرأوا يعني العقيدة في صحيح البخاري كتاب الإيمان بنى هذه العقيدة على القرآن والسنة أحاديث كثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص وإلى آخره، وساق أحاديث هذا الباب، وجاء في كتاب الاعتصام وبنى هذا الباب وهو من الأصول على الأحاديث، وجاء إلى كتاب التوحيد وأقام هذا الكتاب كتاب التوحيد على النصوص النبوية الأحاديث، وابن ماجه يقدم مقدمته على الأحاديث رد على الخوارج المعتزلة المرجئة الجهمية، يبين منهج الله تبارك وتعالى بالسنة النبوية، لأن الأصل عندهم أن الأحاديث ولو كانت أحادا تقوم عليها العقيدة. أبو داود يخصص كتابا من كتابه، كتابه اسمه كتاب السنن، أي الأحكام والعبادات والحلال والحرام، ويخصص منه كتاب السنة لبيان منهج رسول الله ومنهج أهل الحديث، ويثبت عقائد أهل السنة وأهل الحديث والرسول قبلهم والصحابة قبلهم على قال رسول الله قال رسول الله، باب الرد على الجهمية، باب الرد على المعتزلة، باب الرد على كذا على كذا إلى آخر كتابه السنة. وهكذا تأتي إلى عبد الله بن أحمد ويبني عقائد على السنة، تأتي إلى خلق أفعال العباد يبني العقائد على السنة، تأتي إلى سنة عبد الله بن أحمد، السنة اللالكائي، السنة الإبان بن بطة، الشريعة الآجري، كثير وكثير يبنون عقائدهم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي خلالها لا تمر على كتاب ولا تقرأ كتاب إلا وفيه حديث إما الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة، ويفسر بأهل الحديث، إما أن يجمع بين الحديثين وإما أن يكتفي بأحدهما، لأن أحدهما يغني عن الآخر رضوان الله عليهم. واستمرت هذه المدرسة إلى أن جاء المقادسة وحملوا لواء السنة، إلى أن جاء ابن تيمية وتلاميذه وحملوا راية السنة، راية التوحيد، راية أهل الحديث، ويشيدون بفضلهم ويدافعون عنهم. وأظن لا يمر كتاب بما فيه الواسطية إلا ويذكر أهل الحديث وأنهم الطائفة الناجية، وأنهم في هذه الأمة كهذه الأمة في سائر الملل. باب اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة من أول الكتاب، ويختم الكتاب بثنائه على أهل الحديث وأنهم هم الطائفة المنصورة، ويذكر فضائلهم ومزاياهم رضوان الله عليهم. وهكذا إلى أن يأتي الإمام محمد بن الوهاب ويثني على أهل الحديث ويعترف لهم بهذه الفضيلة، ويأتي ابن عبد الله وحفيده عبد الرحمن وفلان وفلان، كلهم يعترفون بأن الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، وبعضهم يقول من يطعن فيهم فهو كذا وكذا وكذا، ويعطي من الطعن ما سبقه إليه السلف الصالح من رمي من يطعن في أهل الحديث بأنه من أهل البدع. وفي بعد أن قامت حركة الإمام محمد بن الوهاب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى احترامها والاحتجاج بها في العقائد وفي العبادات، تقوم حركة هنا وحركة هناك امتداد لهذه الحركة المباركة. فكان أهل الهند من قرون لا يعرفون الحديث، فلسفة ومنطق وتعصب للفقه الحنفي ولعقائد الماتريدية، ولا يبنون عقائدهم على أحاديث ولا الحلال العبادات على الحديث، إنما على الفقه الذي ورثوه وعلى الفلسفة والمنطق الذي توارثوه جيلا عن جيل. حتى امتد حركة الشيخ محمد عبد الوهاب وصل صداها إلى الهند، فهبت أسرة الدهلوي، ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة، هذا أول من اعتنى بالحديث، اعتنى بالحديث وإن كانت بقيت فيه رواسب تصوف والرواسب من المذهبية، لكنه أول من شق الطريق لأهل الهند أن يأخذوا راية أهل الحديث. فخرج من مدرسته أناس تسموا بأهل الحديث وعادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، فنبغ منهم نوابغ في العلم والحفظ والفقه والإمامة كأنما كانوا في عصر البخاري، فطاح الجبال في العقيدة وفي الحديث وفي الحديث حفاظ، وفي العقيدة لا يقوم لهم أحد، وتعرضوا لكل المنحرفين من المبتدعين وغيرهم والنصارى والهنادك وغيرهم. ونشر الله على أيدي تلاميذ نذير حسين الذي توفي عام 1320 نبغ على يديه أئمة: عبيد الله، عبد الرحمن مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، وله مؤلفات كثيرة. إذا قارنت بين تحفة الأحوذي وبين عارضة الأحوذي لابن عربي، ابن عربي العربي، والمبارك فوري عبد الرحمن المبارك فوري عجمي، كأنما العربي عجمي وكأنما العجمي عربي. بفضل الله تبارك وتعالى وعون المعبود وصيانة الإنسان السهسواني قاموا بحركة عقائدية حديثية سلفية وأنشأت مدارس، ويوجد منهم الآن كثير جدا، ولهم مدارس تقوم على منهج أهل الحديث عقيدة وشريعة، ويهتمون بالحديث ويسمى مدارس المدارس السلفية ومدور الحديث وهكذا بالسلفية وبالحديث، مدارس كثيرة جدا. نقول هذا حتى تعرفوا عن أخوانكم وأن هذه الراية لا تسقط، كلما ولا أراد أحد يولي فسلمها الآخر، كلما ذا بجيل فسلمها جيل الآخر، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. كذلك في باكستان، كذلك في أفغانستان، وفي مصر والسودان وغيرها، والمغرب العربي وجنوب آسيا وشرق آسيا، تجد كثير من الحركات تقوم على هذا المنهج، ويتفاوتون في العناية بالحديث من حيث الدراسة والحفظ ومن حيث من نواحي أخرى، لكن كلهم يتفقون على احترام الحديث وعلى احترام أهل الحديث ويبنون عقائدهم على الحديث. فلا يكون أن الأعاجم يا إخوتاه أعظم عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فلنوجد مدارس. دور الحديث في مكة وفي المدينة أسسها الهنود، أسسها الهنود لحبهم الحديث، وفي أفغانستان حركة سلفية قامت على الحديث، قامت على الحديث وعلى المنهج السلفي وعلى العقائد السلفية. والسلفيون أهل الحديث في كل زمان ومكان يواجهون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أعداء السنة أن يواجههم بالحجة والبرهان، إنما بالأكاذيب والتشويهات. فبماذا قبلت دعوة شيخ الإسلام تيمية؟ رد عليهم بكتب كثيرة عاجزون عن الرد عليه، ورد على المنطقيين بكتاب المنطق عجزوا عن الرد عليه، ويقول الفلاسفة أو المنطقيون إن الرد على هذا الكتاب لا يزال بينا في أعناق المناطق، ويرد على الروافض وعلى الأشعرية بالكتب الكثيرة الواسطية والحموية والتدميرية وتلبيسات الجهمية ودر تعارض العقل والنقل، وما من كتاب إلا ويسلط الأضواء على الأشعرية. لماذا ركز على الأشعرية أكثر من الملاحدة ومن الزنادقة ومن الروافض ومن الخوارج؟ ليه؟ لأن هؤلاء يلبسون لبس السنة، يقول نحن أهل السنة والجماعة. ما دام الأمر هكذا، أنتم تدعون في السنة والجماعة وأنتم أتباع جهم في تعطيل الصفات، وأنتم أتباع المرجئة في كذا وكذا، كيف تدعون أنكم أهل السنة؟ ثم يبين وما يقول هذا الكلام، لكن كتابه تقول هذا، كتبه تقول هذا. وبهذه المناسبة نقض المنطق لابن تيمية، أنا لخص من سنوات نصفه أو أكثر من نصفه كل ثناء على أهل الحديث، شوية يثني على الحديث في مقابلة فرقة من فرق، يمشي قليل ما شاء الله ويلف يثني على الحديث ويبين قدر الآخرين، وهكذا وهكذا. لخصت هذا الكتاب مما يدل على احترام هذا الإمام لأهل الحديث وعنايته بعقائده ومنهجه. وهكذا في كل مكان تمر الصراع بين أهل الحديث وبين أهل البدع إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. الحركة السلفية حركة أهل الحديث دخلت في أفغانستان ونشأت من عهد قريب، هي دخلت من زمن طويل، أول ما دخلت أفغانستان على يد الشيخ جميل الرحمن وزملائه أهل نورستان، وبدأوا في نشر المنهج السلفي والعناية بالحديث، ويواجهون من المتعصبين والقبوريين والخرافيين من العداء والسب والشتم والطعن والتشهير والسجن إلى آخره. واجهوا ما لا يعلمه إلا الله، كما هي سنة الله في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي الحديث وإن العلماء ورثة الأنبياء. لا نجد هذه الوراثة الحقة تتمثل إلا في أهل الحديث، لأنهم هم الذين يصارعون الناس على العقيدة، على عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل الفرق تهاجم عقيدة الأنبياء، سواء في باب معرفة الله بأسمائه وصفاته أو في باب توحيده وعبادته. لا يتمثل هذا المنهج إلا في أهل الحديث. من هنا كل الفرق ترميهم عن قوس واحدة، وقد يتعاون الشيوعيون مع الخرافيين في كثير من البلدان ضد أهل الحديث، ضد أهل الحديث. ولما قامت الهجمة الشرسة على المبتعدين على معقل السلفية، منطقة كنار الذي قامت فيه دولة سلفية، إمارة، ما أقول دولة، إمارة سلفية لأهل الحديث تقوم على حديث رسول الله وعلى القرآن في العقائد والعبادات وغيرها، وأقيمت في هذا القطر 200 مدرسة ترفع راية التوحيد وراية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغاض أعداء الله، أعداء التوحيد، أعداء السنة، فتكالبوا على هذه الإمارة التي يرتعشون منها ويخافون منها، وتعاونوا مع الشيوعيين. يمر جيش حكمة يار، هذا الذي يدعي أنه من الإخوان المسلمين، يمر من عند الشيوعيين لا يطلقون عليه رصاصة واحدة. وهذا أنا أعتقد أنها مؤامرة على السلفية وعلى أهل الحديث، ويجتاحونها بين عشية وضحاها، ويقتل زعيمها. ما ذنبه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم إلا أنهم أهل الحديث، كما شرق آل السبكي وابن حجر الهيثمي وتلاميذه ودحلال وتلاميذه، ومدرستهم شرقوا بالمنهج السلفي، وكل أهل الخرافات والبدع يشرقون ويموتون كمدا من أهل الحديث، خصوصا إذا أعلنوا راية الجهاد. وقبل هؤلاء جاهد أهل الحديث لإقامة دولة إسلامية، لإقامة دولة إسلامية، وجاهد الإنجليز والسيخ وانتصروا وأقاموا دولة سلفية. وفي أثناء المعارك مع السيخ أو مع النصارى يندس الأفغان الهمج الأوغاد في هذه المعركة مع الكفار لا مع الخرافيين، ويغتالون أحمد بن عرفان الشهيد السلفي الذي رفع راية التوحيد وراية أهل الحديث، ويغتالونه، ويغتالون إسماعيل الشهيد وزيره، ويغتالون بقية إخوانهم. فلما ذهب القادة، هؤلاء القادة، انتهت هذه الدولة التي قامت على منهج الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يتجدد. وعرفتم غزو محمد علي باشا لدولة التوحيد والسنة. إذن أعداء السنن ليست هذه المعركة التي نعيشها الآن ضد أهل الحديث ويذبحون الآن على أيدي المبتدعين والخرافيين والقبوريين تحت راية حكمة يار الذي يدعي أنهم الإخوان المسلمين. والله ما يغتابون من شيء، لا تغيظهم الشيوعية ولا يغيظهم الضلال ولا الرفض ولا مذهب الخوارج، يتعاطفون مع كل هذه المذاهب الرديئة الكافرة الضالة، لكن لا يمكن أن يتعاطفوا مع أهل التوحيد والسنة. تجدهم في مشارق الأرض ومغاربها يتآمرون مع الروافض ويتعاطفون ويتعاونون على ضرب الدعوة السلفية، لا يستطيعون أن يسمعوا صوتا يرتفع باسم السلفية وباسم أهل الحديث،
لا يستطيعون أن يشاهدوا مدرسة، فكيف ترضى نفوسهم أن تقوم لهم دولة جاهل؟ كيف؟ ولهذا لما استهدف إيران هذا البلد كان الخرافيون والأحزاب السيئة تؤيد إيران، ولما استهدف صدام هذا البلد كان الخرافيون البريلويون الديوبنديون الشيوعيون البعثيون الأحزاب التي تلبس لباس الإسلام وفضحتها وكشفتها وبينت نواياها الكاذبة أعلنت الوقوف إلى صدام والجهاد تحت راية صدام، ويشهدوا لصدام بأنه مسلم وأنه بطل إسلامي. لماذا؟ لأنه يستهدف عقيدة التوحيد وعقيدة أهل الحديث في هذا البلد، وهم يعرفون هذا البلد على أي أساس قام وماذا يرعى هذا البلد، على ما أصابه من دس أهل الفتن وعلى ما أصابهم من دس أهل الشهوات. لا يزال فيهم رعاية لمذهب أهل الحديث، ولا يحاربهم الناس لا لأجل أن دولتهم فيها شهوات وفيها هوى، إنما لرعايتها لهذا المنهج السلفي. تقام لهذا المنهج السلفي المدارس، وتقام له الجامعات، وترصد له الملايين. وكيف يستريح هؤلاء؟ والسلفية هذا وضعها، لا يمكن أن يستريحوا. إذن إذا رفع الرفض رايته للقضاء والإجهاز على أهل الحديث وأهل السنة فلنقم من ورائه، وإذا رفع البعثيون رايتهم للإجهاز على هذا البلد فلنكن تحت رايته. اعرفوا أسرار السياسة إذا كنتم تهتمون بالسياسة. وبهذا المسألة يا شباب، والله نحتاج سياسيين، ولكن من طراز معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، فإن الواحد منهم يستطيع أن يدير الدنيا كلها. كل من يدرس السياسة يصير سياسيا أبدا. أنا أعرف ناس يدرسون في السياسة ويؤلفون فيها، يأتي طفل والله يضحك عليه ويلعب على عقله ويقوده كخرج. ليه؟ لأنه مو مهيأ. والله أبو ذر وأبو هريرة وكثير من الصحابة حفاظ وعلماء أعلم من معاوية وأعلم من عمرو بن العاص وأعلم من زياد وأعلم من المغيرة، ولكن عمر ما يصل إليهم هذه المناصب السياسية. لماذا؟ لأن يعرف عند هؤلاء عندهم عقول ودهاء يفوق الكبار الصحابة فيها. عمرو بن العاص على مصر، المغيرة بن شعبة والزياد على العراق، معاوية على الشام، أخوه يزيد بن أبي سفيان على الشام. دهاء جبال في العقول وفي الذكاء وفي مقاومة الأعداء. كثير من الناس يدرسون السياسة أكثر منهم، لكن هذه مواهب وملكات. فأنا أنصح شبابنا، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء أنه منه فرض عين وفرض كفاية. يعني فرض الكفاية يقوم به عدد معين، فرض الكفاية وفروض الأعيان على الأمة كلها. نعرف الشهادة، نعرف معناها، ونعبد الله، نخرج من الشرك، ثم نقيم الصلاة، ونتعلم من شؤون الصلاة ما يصحح صلاتنا، ونتعلم من شؤون الزكاة إذا كان الشخص منا ممن تجب عليه الزكاة، فإذا لم يكن عنده مال لا يجب عليه أن يعلم تفاصيل الصلاة الزكاة، وإذا كان يعني ليست عنده قدرة على الحج لا يجب عليه أن يتعلم يعني مسائل الحج، فإذا كان عنده استطاعة ومال يحج، ويجب عليه في العمر ما يصح واحد عليه يتعلم ما يصح به حجه وما لا يصح. ثم بعد ذلك يروح في دنيا تاجر، نجار، زراع، فلاح، أي حرفة عنده يكفي هذا. وهناك كفاءات وطاقات ومواهب تقوم بفروض الكفاية. هذا في ميدان القضاء يقوم بما يلزمه ويتقنه في ميدان القضاء، ولا يلزمه يعني الأمور الأخرى، يأخذ منها ما يتعين عليه فقط ثم يقوم بهذا الفرض في بابه. وهذا في الحديث يتقن علوم الحديث، ولا يجب عليه أمور أخرى، يقوم بهذه المهمة ويسد الثغرة، وهكذا وهكذا. تتلاقى الأيدي وتتعاون على النهوض بالأمة. ولا هذه نصيحة لكم يا أخوتان، والله البارح في هذا الحدث العظيم في ضياع كونر وموت جميل الرحمن طلبوا مني كلمة، أبيت هربت ودخل رحت أتوضأ ورجعت، وإذا بواحد يتكلم محمد هادي مدخلي يتكلم ويتكلم في الأحداث هذه وفي موت جميل الرحمن وشهيد وإلى آخره. بعد ما خلص جلسنا على شأن، قلت يا جماعة دين نصيحة، لا نعم، قلت والله أنا أهرب من الحديث في هذا لأن أخشى يكون بدعة أو تشبه بالمشركين، لأن هم اللي يقيموا احتفالات تأذين لفلان الزعيم وفلان الشهيد وفلان وفلان، وهذا ليس من سنتنا. فأنا والله أهرب من الكلام في هذه المواضيع ولو كان أكبر حدث يعني يقع علي، لكن لا ننسى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا تنسين الأحداث المهولة أن نقول كلمة الحق. فأنا يا أخوتاه وجه هذه النصيحة لنفسي ولإخواني ولتلامذي والله حبا لهم، والله وقصدا لنفعهم إن شاء الله فيكم، لأن الحق يجب أن يقال. ليس في منهج السلفيين غش ولا دجل ولا محابات ولا مجاملات. البخاري وهو في 11 يخطئ شيخه الداخلي في اسم رجل عن الزبير عن فلان، قال له لا يا شيخنا هذا عندك ما هو الزبير، قال ليه تقول هكذا يا ولد، قال راجع كتابك روح هذا أبو الزبير أو وقال أبو الزبير الشيخ قال أبو الزبير، قال هذا الزبير ما هو أبو الزبير، هذا الزبير بن عدي يروي عن فلان. أقول لكم هكذا لأني عقلي خرف أنسى، والمفروض علي أني أحفظ هذه الأسماء وما أغلط فيها لأني التحقت بمدرسة الحديث وأنا كبير في السن ومشغول بأوائل وكذا، لكن أعرف منهجهم فأنا أدلكم على الطريق، ما أقدر أسير فيه لكن أعرف أن هذا الطريق هو الصحيح. فمن الآن تجهوا إلى دراسة كتب الرجال وتأريخهم وطبقاتهم والجرح والتعديل ومنهج السلف الصالح. بارك الله، لأن منهج السلف الصالح كله قام على الحديث، العقائد تأتي كلها قال فلان قال فلان آثار وأحاديث. بارك الله فيكم. ما أدري إخوتانا مشوش، ما أدري والله فين وقفت معكم، ما أدري فين أرجع، أخبروني فين 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 ذهبت، سامحوني راسي فيه سكر. ها نعم البخاري، أيوة أقول هذا الكلام بارك الله فيكم لأن ما عندنا مجاملة. وأوصي أصحابنا جميعا بأننا في الحق لا نحابي أحدا، وليس هذا أننا نسيء الأدب ونخرج عن إطار الأدب، لا، الأدب لابد أن يكون موجودا والاحترام لابد أن يكون موجودا، حتى والله لو كان أصغر منك يجب أن توقره وتحترمه لأنه مسلم، لأنه من أهل السنة، لأنه من أهل الحديث في هذا الوقت الذي اشتدت فيه الغربة على أهل الحديث، وكل الطوائف وكل دول الكفر لا يغيظها شيء مثل هؤلاء الذين يعرفون منهج السلف ويتمسكون به. ولعلكم كنتم تسمعون قبل أشهر كيف كانت تركز إذاعات الغرب على الوهابية وتثير عليها أهل أفغانستان، هؤلاء الوهابيون جاءوا ليغيروا مذهبكم وليغيروا عقائدكم وليهدموا قبور مقدسيكم وإلى آخره. ها فالشاهد نحن يا إخوتاه يجب أن ندرك أهمية الحديث وأهمية أهله، فنحبهم في الله ونواليهم وندرس منهجهم ونعقد الولاء والبراء على هذا المنهج. أوثق عرى الإيمان ما هو؟ الحب في الله والبغض فيه. والله يا ويل من يبغض هؤلاء، يبغض أهل التوحيد والسنة، هذا علامة على شقائه والعياذ بالله، وبشرى إن شاء الله لمن يحبهم. لماذا؟ لأن هذا الذي يحبهم أحبهم. لماذا؟ لأنهم اعتنوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتنوا بها يدرسونها ويذبون عنها، والذب عن السنة كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام أفضل من الضرب بالسيوف، بل الثبات عليها، يقول الثبات
في هذا العصر في هذا الوقت في زمنه أشد من الضرب بالسيوف، أنفع للإسلام من الجهاد بالسيوف، لأنك تحافظ على الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يحافظ عليه غير أهل الحديث، ومن حافظ عليه على امتداد التأريخ غير أهل الحديث. فكونوا منهم ومن أحبابهم ومن أنصارهم، وفي هذه الظروف العصيبة التي يواجه الحديث في أفغانستان بعد فقدان إمارتهم وفقدان زعيمهم، والخرافي يتابعونهم الآن يريد أن يحصدوهم عن بكرة أبيهم، فيحتاجون إلى الابتهال إلى الله والدعاء لهم أن يكفي الله يكفيهم الله شر هؤلاء وأن يحفظهم، ويجب أن ننصرهم بالكلمة وبالمال وبكل ما نستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن ينقذهم مما وقعوا فيه، وأن يجمعنا بشهدائهم، ونرجو ما نجزم. نحن عندنا طريقة أهل السنة والجماعة، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، نرجو لمن يقتل في سبيل الله أو يلتزم على بمنهج الله نرجو له الجنة، ومن يخرج عن منهج الله ويعصي أو يبتدع بدء لا تخرج عن دارة الإسلام لا نجزم له بالنار، إنما نخاف على هذا ونرجو لذاك، ولا نقول فلان شهيد ونجزم، لأننا هذا من القطع على الله تبارك وتعالى، ولعله من التألي على الله تبارك وتعالى. فبهذه المناسبة لا أحذر، لا نقول الشهيد فلان ونسكت، نقول نرجو لفلان الشهادة إن شاء الله، نرجو لفلان الشهادة، يعني حتى الذي لم يشهد له رسول عليه الصلاة والسلام بجنة أو نار كائنا من كان لا نشهد له بالجنة ولا بالنار، إنما نخاف على هذا ونرجو لذاك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج، وأن يجعلنا من أنصاره. يشجعهم أن يقبلوا هذا المشوار وأن يتوجوا هذه الجهود بالاتجاه إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحفظ الأحاديث الكثيرة، فقد كان أسلافنا منهم من يحفظ مليون حديث، ومنهم من يحفظ 700,000 حديث، ومنهم من يحفظ 300,000 حديث، ومنهم ومنهم، والآن لا تجد هذه النوعيات. لماذا؟ تجد من يحب هؤلاء ويعتني بالدراسة، ولكن هيهات هيهات وشتان شتان. لماذا؟ لأن الطاقات والمواهب تتوجه إلى الدنيا وتتعلق بعلوم الدنيا، بينما كان في تلك الأعصر الزاهية العباقرة والأذكياء يتجهون إلى دراسة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان أحمد والأوزاعي ومالك قبلهم والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني، ما كانوا إلا من عباقرة هذه الأمة، لأن الواحد يحفظ ألوف الألوف من حديث رسول الله، بالإضافة إلى حفظ أسماء الرجال ومروياتهم، وفلان كم يروي حديثا وهكذا، وشيوخ فلان وتلاميذه ورحلاته وإلى آخره، كانوا كل يستعبون هذه حفظا، رضوان الله عليهم. فإن لم نكن نرتفع إلى مستواهم فلا أقل أن نتشبه بهم ونسير في طريقتهم. وفقنا الله، جزاه الله خيرا. إذا أراد أن يعلق أو يؤكد ما قلت فهذا ميدانه، وأنا تطفلت عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من محبيه ومن المتحابين فيه، وممن يظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث رجل لا يتحب في هذا الحديث، رجل يتحاب في الله اجتمع عليه وفرق عليه. الله جزاكم الله خيرا. طيب جزاكم الله خيرا. في ورقة أعطيتها ما أدري، اسمحوا لي أبدأ بها، لا أدري ما فيها. صار الكتاب هنا، أقرأ من فيه من هنا ولا من هنا؟ أنا أعطان الورقة يقول هذا بيان يزعمون فيه أن حكمة يار يستنكر قتل الشيخ جميل رحمه الله، فنرجو البيان يا شيخ حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين. طيب احنا نحن لا نبكي على جميل، جميل فرد واحد، ها؟ فافرض ان حكمة يار بريء من قتل جميل الرحمن، ما تآمر عليه ولا شيء، والله اعلم، الله اعلم، ما هو بعيد، لانه هو الذي استهدف الإمارة هذه ورئيسها جميل، لكن افرضوا انه بريء. طيب فما اعتذاره عن هجمته على كنر، على منطقة إمارة كنر التي فيها 200 مدرسة سلفية وتطبق فيها الشريعة الإسلامية ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتهدم فيها القبور، ودولة سلفية تشبه الدعوة السلفية حينما قامت هنا وتشابه نوعا ما دولة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام التي قامت الكتاب والسنة، فما عذره؟ فما عذره إذا اعتذر عن قتل شخص واحد؟ كيف يعتذر عن قتل جماعات وقتل الشعب وتشريده وملاحقته إلى الآن؟ فهذا كما يقال في المثل، يعني تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم الذباب، تتبرأ من قتل شخص واحد وقد هدمت شعبا مسلما سلفيا على منهج أهل الحديث. من هي السلف؟ ونحترم عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نقوله، بارك الله فيكم. وهذا من التلبيسات والتمليس، يعني لتهدئة مشاعر الناس والضحك عليهم. وفقنا الله إياكم. أتى الأسئلة.
من الضابط في أهل الحديث هم الذين يشتغلون في علم المصطلح والتصحيح والتضعيف، أم هم من يعمل بالحديث في جميع حياته في جميع ما يعمل وإن كان من أهل العلم بالمصطلح؟ فهل يا أخوة علم الحديث مزية كبيرة، لأنك إذا كنت ما تعرف الحديث كيف تعمل بالحديث؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالعمل بالحديث فرع عن علم الحديث. وتعرف هناك باب للبخاري، باب بن القول العلم قبل القول والعمل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤولا. فقهاء كبار مثل الجويني وأمثاله تجد كتاباته مليئة بالأحاديث الضعيفة. الغزالي فقيه فيلسوف، تجد كتاب الأحياء مليء بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، ويقول أنا يتيم في الحديث. وإذا كان يتيم في الحديث فلا قيمة لعلومه إذا لم ترتكز على الأحاديث الصحيحة والحسنة. فالعناية بتصحيح الحديث وتضعيفه أمر عظيم وعمل جبار ومن فروض الكفاية التي يقوم بها. ونحن نستغرب أن يكون من القرون الثلاثة إلى يومك هذا. صحيح في الأول كان فيه محدثين لكثرتهم كافرة، كان يعني يأتي يزيد بن هارون فيجتمع في حلقته 120,000 يحفظون الحديث، كثير من يحفظون الحديث وليس عندهم فقه، ولكن الكثير منهم فقهاء فيستغنون بفقه هؤلاء. أما في العصر المتأخرة فلا يتصدى الحديث إلا وهو يعنى بالفقه والعقيدة والأصول وغيرها. فما عرفنا من قبل ابن تيمية محدثا إلا وهو فقيه خريت في الفقه والحديث. ابن تيمية وابن القيم والذهبي وهؤلاء كانوا أئمة في الحديث والفقه والأصول والتاريخ وغيرها. هؤلاء عباقرة، نوعيات ممتازة يندر مثل وجودها، بارك الله فيكم. فتجدوا من هذا النوع مثلا ابن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني والعلماء في الهند مثلا، ما تجد محدثا إلا وفقيه، يعني يعلم الحديث ومصطلحات الحديث ويحفظ الأحاديث الكثيرة، والذي لا يحفظه يعرف مواقعه من كتب السنة، وإذا احتاج إليه يستشهد به يفتح. يعني الذي لا يحفظ يعني يعرف موقع الحديث في أي باب ويهتدي إليه بسهولة ولا يحتاج إلى فهارس، كما نفعل نحن الآن. إذا لم يكن عندك فهارس تدلك على الحديث من شبه المستحيلات أن تجد الحديث في الكتاب، وما أولى فهارس في صدورهم، يعني إلى عهد قريب إلى أن كثرة الفهارس
فضعف أيضا زاد الناس.